إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، لفظ العبادة من الألفاظ التي يتوقف فهم الدين على فهمها. فما العبادة؟ ما المقصود بكلمة العبادة في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى. الإنس والجن مخلوقون لعبادته، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدل هذا على أن هذين العالمين الإنس والجن خلقا لعبادة الرب تبارك وتعالى. هذه العبادة هي التي أرسل الله تبارك وتعالى بها رسله وأنزل بها كتبه، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة أرسل لها رسول، مهمة هذا الرسول أن يبلغ الناس هذه الرسالة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أمر الله تبارك وتعالى إلى جميع رسله، بدءا من أول رسول نوح الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا الله، هذه مقالة نوح لقومه، ومقالة كل رسول إلى رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان أول أمر في الكتاب المنزل عليه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذي أمر النبي بأن يقوم بهذه العبادة حتى الموت، قال له الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا موسى يناديه الله تبارك وتعالى من الطور فيقول له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فيكون أمر الله تبارك وتعالى الأول له، أول أمر يؤمر به موسى بعد أن يعرفه الله بنفسه، يقول له: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فهي الكلمة، العبادة هي الكلمة التي أرسل بها جميع الرسل إلى أقوامهم، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. من عبد الله تبارك وتعالى اهتدى، ومن تنكب عن عبادة الله ضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلال. منهم، من كل أمة أرسل فيها رسول، من هدى الله أي إلى العباد، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي الخارجون عن هذه العبادة. كل من خرج عن عبادة الرب تبارك وتعالى فقد حقت عليه الضلالة، يعني أصبحت الضلال عن الصراط المستقيم أصبح لازما له وحقا عليه. فهذا أول أمر يجب أن نعلمه من العبادة، أنها إرادة الله التي أرادها لعباده سبحانه وتعالى، وأن كل مستكبر عن هذه العبادة فمأواه النار. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فهذا حكم عام لا بد أن يكون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وأخبر سبحانه وتعالى أن كل عباده المؤمنين لا يستنكفون عن عبادته. خاطب الله النصارى الذين ظنوا أن عيسى ابنه، فأخبر سبحانه وتعالى بأن عيسى عبده وأنه لن يستنكف أن يكون عبدا لله. قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والاستنكاف والاستكبار ويعني الشموخ بالنفس عن العباد. بل أخبر سبحانه وتعالى أن المسيح ومن فوق المسيح ومن دون المسيح كلهم من أهل الإيمان، كلهم لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون. فالملائكة الذين هم أشرف الخلق، قال جل وعلا والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولما قالت العرب إن هؤلاء الملائكة هم بنات الله، وبالتالي بنات الله لا يعبدونه وإنما لهم الحظوة عند الله، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم عبيده وليسوا بنات. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أن كل خلقه إنما هو عبد له، عبادة طوعية وعبادة كرهية. قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبد، عبد طائع لله وعبد غير طائع ولكنه عبد، عبد بالإكراه. فكل من في السماوات والأرض إنما هم عبيده، بمعنى أنهم في قبضته وفي أمره الكون القدري، لا يخرج شيء عن أمره. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فأهل الطاعة هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى واختاروا هذا الطريق وساروا فيه، وهذه العبادة التي من أجلها أرسل الرسل. وأهل المعصية هؤلاء الذين تأبوا عن عبادته، هؤلاء أهل النار وهم كذلك عبيده، لا يخرجون عن العبودية القهرية الجبرية. فالله هو الذي خلقهم وهو الذي قدر عليهم ما قدر من كل المقادير، إنما هي مقادير رب تبارك وتعالى، لا يخرج أحد عن أمره سبحانه وتعالى. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. فهذه العبودية القصرية الجبرية الكرهية، هذه مأواها هؤلاء، مأواهم النار. وأما العبودية التي أرسل بها الرسل وأحبها الله تبارك وتعالى لعباده فهي العبودية الطوعية. آمن فيقول آمنت بالله تبارك وتعالى ويسلك طريق الرب. طيب ما مضمونها؟ ما مضمون هذه العبودية؟ مضمونها أمر عظيم، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده. الله أحب ورضي لهم كثير من الأقوال والأعمال القلبية الداخلية والأعمال الظاهرية. فكل ما أحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال داخل في مسمى العبادة. ففي الإسلام شريعة الله المنزلة على عبده ورسوله محمد مسائل الإيمان، اللي هي هذه الطاعات التي فرضها الله لعباده، إما فرض بالإلزام وإما تشريع بالحظ والاستحباب. هذه أكثر من النبي قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمنها الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الجار والإحسان إليها وحق المسلم على المسلم من السلام ورد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة. هذه كلها شرائع شرعها الله تبارك وتعالى لعباده يحبها ويرضاها لهم سبحانه وتعالى. فرضي لهم الإيمان ورضي لهم هذه الأعمال، أعمال القلب من مخافته، من الإنابة إليه، من التوكل عليه، من محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله أشد العذاب. فالله يعبد بالمحبة ويعبد بالخوف، ويعبد بالخوف: فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا الناس واخشوا، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويحذركم الله نفسه، ويعبد بالرجاء، بالطمع فيما عنده، وبالدعاء في فضله وإحسانه وكرمه، وبالتوكل عليه، والتوكل عمل قلبي، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا كله من الأعمال القلبية، عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى. وكذلك بالأعمال البدنية والأعمال المالية، بالإنفاق في سبيل الله، العبادة البدنية مثل الصلاة، مثل الصوم، عبادة مالية بدنية مثل الحج، تذهب بنفسك وتجاهد، والنبي يقول: الحج جهاد المرأة، وينفق نفقة في هذا الحج، ويذبح لله قربان، كل هذه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده، وهو الذي يشرع، الله هو الذي يشرع لعباده ما شاء. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني أن هذه شرعة، الله هو الذي يشرع لعباده ما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع من الصغير والكبير، كل عمل يحبه الله ويرضاه الله هو الذي شرعه، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرع معه غيره، حتى وإن أراد أن يتقرب بهذا إلى الله لا يقبل. الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما شرعه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا لا يكون، هذا لا يرضاه الله تبارك وتعالى. لذلك أصل العبادة، العبادة تقوم على أصلين: الأول ألا يعبد الله إلا بما شرع، فما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده هو الذي يعبد به. والأمر الثاني أن يعبد وحده لا شريك له، إن كل هذه الأعمال يجب أن يعملها العبد وهو مريد وجه الله تبارك وتعالى، فيحل ما حل الله، يحرم ما حرم الله، يطيع الله تبارك وتعالى فيما أمر، ينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر عنه، ويلتزم الصراط المستقيم. والله سمى الطريق إليه طريق مستقيم، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وقال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فهذه شرعة شرعها الله تبارك وتعالى، وصراط مستقيم، ويجب أن يؤدى كل شيء له، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من شؤون القربات ينبغي أن يؤدى له، وإذا صرف شيء لغيره فهذا مشرك، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه كل شيء، كل ما عمله بعد ذلك لله الله لا يقبل. يعني الله لا يقبل الشرك في العمل الواحد، ولا كذلك يقبل من مشرك عمل. فالمشرك من أعطى شيئا من العبادة لغيره، فالله يبطل عمله كله، كل عمل المشركين حاضر، ما كان لله منه ما دام أنه قد عمل شيئا لغيره فإن الله لا يقبل منه شيء. المشرك الله لا يقبل منه شيء، ما يقبل الله منه صرف ولا عدل ولا نصر ولا شيء ما دام أنه قد أشرك به. قال جل وعلا عن عمل المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه عمل لغير الله، ما دام عمل شيئا لغير الله وقصد بعمل ما من أعماله، من أعمال العبادة غير الله، فإن الله يبطل عمله كله، هذا عمل المشرك. وكذلك إذا عمل المسلم العابد لله عمل ولكن جعل شريكا له مع الله، نوى بعمله غير الله تبارك وتعالى، نوى مدح نفسه لهذا المراد، أن يمدحه الناس على هذا، الله لا يقبل. وفي الحديث حديث الصحيح صحيحين أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله أغنى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشرك قد يحتاجه بعض الناس مع بعضهم، لكن الله غني. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فإذا الله العبادة تقوم على هذين الأصلين. أول شيء أن لا يعبد الله إلا بما شرع، تبي تعبد الله بما شرعه، وإن اجتهدت ما اجتهدت فيما لا يريده الله تبارك وتعالى لا يقبل. والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل يقول النبي ليس عليه أمرنا أمر الله وأمر رسوله، والنبي لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فهو رد مردود على صاحبه. فإذا لا عبادة لله تبارك وتعالى إلا بما شرع، وكذلك يجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى وليس غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ند في العباد. ابن عباس ضرب مثل في هذه، قال فلا تجعلوا لله أندادا، قال من الأنداد أن يقول أحدهم لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، قال هذا من الند، علما الذي يقول هذه المقالة لا يعبد البط لا يريد عبادته، ولكن لما نسب الفضل في تهييج اللصوص وفي فضح اللصوص إلى غير الله تبارك وتعالى أعد بهذا مشركا، أصبح مشرك بالله، والفضل لله وحده سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن ينسب الفضل إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ثم من جعله الله واسطة وسببا لها بط أو غير بط فهذا يقال بعد ذلك. أما من ظن أن الأسباب هي التي لها الفضل أو هي التي لها يعني التصريف فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي يقول صحابي في إثري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء في الحديبية في إثري مطر، يقول مطرت علينا السماء وإحنا في الحديبية، والحديبية كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول النبي صلى بنا الصبح وكان مطر جنا في الليل، فقال النبي بعدما صلى الصبح يخاطب الصحابة يقول أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ يقول فقلنا الله ورسوله أعلم. هذا إخبار بغيب، ولكن النبي يحفز يعني السمع والفهم لاستقبال المعلومة التي سيخبرهم بها. قال أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ يقول فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الذي ربط المطر وهو فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بغير الأسباب التي ربطها الله تبارك وتعالى به فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، جعل هذا كافرا بالله. وأما من ربط هذا بنعمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه فهذا مؤمن بالله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن العبادة هذه الاسم الجامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى تقوم على هذين الأصلين، لا تعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. والشرك بضروبه هذا الذي قلناه من كلام ابن عباس ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك بضروبه ضروب كثيرة، وكل من وقع في ضرب منه أعني في نوع منه فهو كافر مشرك أشرك بالله تبارك وتعالى، خرج عن مضمون العبادة. فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. والله قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا مما ينبغي أن يفهم في العبادة أنها عمل مستمر، تكليف يبدأ من البلوغ ولا ينتهي إلا بالموت. تكليف العبادة تكليف الإلزام بها يبدأ بالبلوغ ولا ينتهي إلا بالموت. وقد قال الله لرسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت. وقبل البلوغ تمهيد تربية، تربية عليها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا تمهيد، هذا تعليم، تعليم الصغير حتى إذا جاء وقت التكليف يكون مؤهل. أما ما يهمل، تهمل البنت بدون حجاب حتى تصل بعد ذلك البلوغ، يصبح بعد ذلك من الصعب عليها أن تلبس حجابا. يهمل يعني الصبي فلا يعلم، والبنات والأولاد لا يعلموا، لا يعلموا الصلاة حتى يبلغوا بعدين نعلموا الصلاة، خلاص يصبح الأمر يعني صعبا عليه. وإنما يجب أن يعود ويعود من بدء التعليم. والطفل يتعلم من الولادة، من يوم ما يولد يبدأ بالتعليم، يبدأ بالتعليم. ليس هذا مجال تفصيل هذا الآن، ولكن الشاهد أنه يؤهل حتى يبلغ، وعند البلوغ يبدأ الكتاب، تبدأ الكتابة. كلام كبير هذا، كلمة تبدأ الكتابة كلام كبير. يعني إيش كبير؟ يعني هذا العبد بيحصى عليه كل حركاته وسكناته، ما في حركة، ما في سكنة، ما في شيء إلا ومسجل عليه من البلوغ وحتى الموت. ولا كلمة يقولها ولا غمزة ولا لمزة إلا وهو مسجل. إن كل نفس لما عليها حافظ، محصي، يحصي عليها كل أعمالها، كل أعماله تحصى عليه. هذا كلام عظيم، فهذه معنى العبادة. لذلك الخارجون عن هذه العبادة كثيرون، اللي خرجوا عن مفهوم العبادة التي أرادها الله لعباده كثيرون. من هؤلاء من ظن أنه في هذه الدنيا حر. تسمعوا الآن كلمة أصبحت تساق في كل مكان، حرية شخصية. هذه يا أخي تحبدنا، هذه حريات شخصية. ما في حرية شخصية. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان هنا وأمره ونهاه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الحرية لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحرية الشخصية إنما هي في دائرة المباح، ما أباحه الله تبارك وتعالى العباد، وهو الذي شرع هذا، وهو الذي شرع هذا. فما أباحه الله تبارك وتعالى هذا الذي يدخل في الحرية، وما حرمه الله تبارك وتعالى فلا يدخل في شيء من الحرية. ليس الإنسان أن يختار، ليس لك أن تختار فتحل أو تحرم. من قال عن شيء حرمه الله تبارك وتعالى أن هذا حلال وما فيه شيء، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. وإن عبد 60 سنة من عمره، لكن لو جاء إلى أمر قال مثلا لواطة، هذه ما فيها، هذه من الحريات الشخصية، لماذا يمنع هذا؟ أو مثل هذا، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. أو قال الزنا ما في شيء، أو قال الخلوة بالأجنبية، لماذا يعني يمنع الخلوة بالأجنبية؟ أو قال ما هو دون ذلك، لماذا لا تسافر المرأة إلا بمحرم؟ هذه من الحريات الشخصية، فلتسافر مرأة هذه مثل الرجل وهي متساويان. ولماذا يسافر الرجل كما يشاء والمرأة لا تسافر إلا أن يكون معها محرم؟ فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، لأن العبودية أن يلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى. فليس هناك حرية شخصية بمعنى أن يختار الإنسان لنفسه ما يشاء من الحلال والحرام أو من الفعل والترك، لا، بل طاعة الله تبارك وتعالى، يجب أن يطيع الله فيما أمر. لا يكون عبدا لله إلا إذا التزم ما أمره الله تبارك وتعالى. قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني منقادون خاضعون لله تبارك وتعالى. فالإسلام انقياد وخضوع لأمر الله تبارك وتعالى بكل أوامر، ما عقلنا معناه وما لم نعقل معناه، حتى ما لم نعقل جدواه، فائدته، ثمرته، غايته، لماذا أمر الله به، يجب أن يطاع، يجب طاعة الله فيها. فإن كثيرا من أوامر الله تبارك وتعالى أوامر تعبدية، افعل لابتلاء الطاعة، افعل لابتلاء الطاعة، ولا تفعل لابتلاء الطاعة، هل تطيع ولا لا؟ وكثير من العبادات على هذا النحو. في الصلاة، لماذا كانت هذه الصلاة ثلاثية، ولماذا هذه رباعية، ولماذا هذه ركعتان، ولماذا الركوع على هذه النحو والسجود على هذا النحو؟ هذا أمر الله تبارك، صلي على النحو الذي أمرت به. والصيام لماذا كان بدءه من هنا ونهايته هنا، وحد المفطرات هي هذه؟ هذا أمر الله تبارك وتعالى. والحج لماذا كان اختيار الله تبارك وتعالى في هذا المكان، ولماذا الطواف ولا بد أن يكون سبعا، ولماذا الوقوف في عرفة، ولماذا رمي الجمار، وما معنى هذا؟ كل هذا لابتلاء الطاعة، هذه عبودية لله تبارك وتعالى. ولماذا سعت أمنا هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة؟ وذلك أنها كانت تبحث عن شراب وطعام وإنسان لابنها، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن إبراهيم لما وضع هاجر عليه السلام في هذا المكان عند دوحة قرب يعني زمزم، قبل أن تكشف زمزم ويفجرها الله تبارك وتعالى لها، وفني ما عندها من الشراب والطعام، وإبراهيم سركهم وذهب، فقالت يا إبراهيم لا، من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يرد عليها، ثم قالت له تركض وراءه وتقول الله أمرك بهذا؟ فأشار النعم، فقالت إذن لا يضيعنا، وبقي حتى فني ما عندها من التمر والماء، ثم ذهبت تبحث عن شيء، راحت إلى أقرب، يقول النبي ذهبت إلى أقرب شرف، أقرب مكان مرتفع، فإذا الصفا، فطلع، هل ترى أحد؟ ما شافت، مشت. ثم لما جاءت في بطن الوادي رملت، هرولت في بطن الوادي، ثم ذهبت إلى المروة وتنظر يمينا وشمالا، هل ترى من أحد؟ ما رأى، فنزلت. ولما جاءت إلى بطن الوادي كذلك هرولت إلى الصفا، يقول النبي فعلت ذلك سبع مرات، فعلت هذا. والنبي يقول هذا سعي الناس، هذا الآن سعي الناس، الله جعل من هذا العمل شرعة لآخر الزمان، ركن من أركان العبادة، من أركان الحج الذي هو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. الحج الذي قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن هذا الحج السعي، ركن من أركانه، ركن في العمرة، ركن في الحج. طيب هذه هاجر سعد، ألا يكفي أن نحن نعرف هذا، يعني أن كنا عرفنا ما 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 فعلته هاجر؟ لماذا ألزمنا الله تبارك وتعالى بأن نسعى نفس سعيها ونرمل في المكان الذي رملت فيه، ونقف هنا ونقف هنا، وسبع أشواط كما فعلت؟ أصبح تشريع وعبادة وإلزام للعباد. كان أحد المجرمين يقول، هذا للأسف مسلم يعني ابن 70، وكان يقف ويشوف الناس يهرولوا ويقول ماذا فعل ابن آمنة بالناس، ويعني بابن آمنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه قص عليهم، كذب عليهم وخلاهم يركضون ويرملون هذا الرمل هذا ويركضون هذا الركض. فهذا المجرم وأمثاله، هذا ابن 70، هذا كان من شيوخ التصوف الكبار، وهو يرى هذا وأن هذا الذي فعله إنما يفعل الناس هذا، وأن هذا من يعني كذب الرسول عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الشاهد من كل هذا أن العبادة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى العبادة هي الطاعة والذل، الطاعة بالذل والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى مع المحبة. لا تكون عبادة إلا إذا كانت مع المحبة للآمر، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر عباده إلا ما فيه خير له، وكل عمل من هذه الأعمال إذا طبقوه مريدين وجه الله تبارك وتعالى كان لهم به الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. فالعبادة عمل عظيم وشريف، وكلما بلغ الإنسان فيها الغاية العليا كلما كان هذا أعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أثنى على عيسى وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما عيسى إلا عبد، هذا الوسام الأكبر، التسمية العظمى، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. أثنى الله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصفه الله بالعبودية في أشرف المواصف، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. عبد الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذكره الله بالعبودية في مقام الدعوة، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فوصفه بالعبودية في مقام الإسراء، وهذا مقام شريف من المقامات. وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل على عبدنا أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل على رسولنا أو قال على محمد بل قال على عبدنا، ليبين أن العبادة هي أشرف وسام وأشرف مسمى ممكن أن يسمى به الإنسان، أن يكون عبد لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا العبودية لك يا رب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. كل متنكب عن العبادة الله تبارك وتعالى وصفه بكل أوصاف الذنب كالإجرام، فالمجرم الخارج عن العبادة والكفر، فالكافر هو من خرج عن عبادة الله تبارك وتعالى، والشرك من أشرك مع الله تبارك وتعالى فيه غيره. كل أوصاف الذنب كلها من الفسق والإجرام والكفر كلها للخارجين عن العبادة، وكل أوصاف المدح مدح الله تبارك وتعالى بها عباده سبحانه وتعالى من الإيمان والتقوى والخشية، فهم المتقون الخائفون لله الخاشعون والمؤدون لهذه الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، كما قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم قال جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل لهم لهؤلاء الخارجون عن عبادة الرب تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن هذه عبادة قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال جل وعلا الرحمن الذي يعني تستنكفون عن عبادته تبارك الذي جعل في السماء بروجا هذا الرحمن، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة اللي انتم عايشين فيه، الذي لولا هذا الليل والنهار ودورانه على الأرض على هذا النحو ما كان لكم وجود، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال أنتم تستكبرون هؤلاء هم عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. ثم لما وصفهم الله بهذه الصفة هؤلاء هم عباده قال في النهاية قل لهم ما يعبأ بكم ربي لا يعبأ بكم لا يهتم بكم لستم وزن، الكافر لا وزن له عند الله مهما كان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعوته لكم بأن تلتزموا طريقه فقد كذبتم كلامه فسوف يكون لزاما العذاب. إذن العذاب سيكون لازما لكم حتم لكم أيها المستنكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر.